ما في هذا ماء نظيف ماكو جبلي من تحت شيخنا جبلي من تحت أنا جيبه من تحت قل له ماي مو حار يجيب لي ماي بار صباحكم الله بالخير
هذا ابو الحواشي
لا ما جاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في ثمرات البحث في الوقت الاختصاصي والوقت المشترك وذكرنا أن من الثمرات المسألة الرابعة من المسائل التي فرعها سيد العروة قدس سره على هذا البحث وقلنا بأن هذه المسألة لها صور وصل الكلام إلى الصورة الرابعة منها وهي إذا بقي من وقت العشاءين مقدار 4 ركعات فهذا الوقت إن صرفه في العشاء استوعب الوقت وإن صرفه في المغرب بقي مقدار ركعة يمكن تتميمها عشاء بقاعدة من أدرك ولكن سيد العروة قدس سره وأغلب من علق على العروة إلا الجواهري ذهب إلى أن المتعين صرفها في العشاء فإذا بقي مقدار 4 ركعات تعين في حقه صلاة العشاء وليس له أن يصلي المغرب ثم تبقى مقدار ركعة يدخل بها في العشاء ويتممها بحديث من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت وذكرنا أمس أن ظاهر كلام سيدنا قدس سره توجيها لرأي صاحب العروة مورد إشكال ولكن بالتأمل في أطراف كلامه الظاهر أن كلامه تام ومبنى صاحب العروة تام وبيان ذلك أنه في الفرع السابق وهو ما إذا أدرك المكلف مقدار 5 ركعات من وقت الظهرين إذا بقي مقدار 5 ركعات من وقت الظهرين، فقد أفاد الجميع بأنه يقدم الظهر ثم يصلي العصر بالركعة الباقية ثم يتممها بحديث من أدرك. بينما هنا في هذا الفارع إذا أدرك مقدار 4 ركعات من وقت العشاءين يتعين صرفها في العشاء. والسر في ذلك أنه إذا أدرك مقدار 5 ركعات من وقت الظهرين فقد أدرك الوقت المشترك لا محالة، مع غمض النظر عن حديث من أدرك. فحتى لو أغمضنا النظر عن حديث من أدرك فإنه قد أدرك مقدار 1 ركعة من الوقت المشترك، لأن المفروض أن ما أدركه مقدار شنو؟ 5 ركعات. إذن فمقدار 1 ركعة من الوقت المشترك لا محالة. ما بين السيد أخي والجميع بلا تفصيل. فهو في الفرع السابق قد أدرك الوقت المشترك مع غمض النظر عن حديثي لا تعاد، مع غمض النظر عن حديث من أدرك. وحيث إنه قد أدرك الوقت المشترك أي أدرك 1 ركعة من إحدى الفريضتين في الوقت المشترك فقاعدة من أدرك تنضم إليه، لأنه لا مانع من انضمامها ما دام قد أدرك 1 ركعة من إحدى الفريضتين من الوقت المشترك تنقح موضوع حديث من أدرك فتنضم إليه قاعدة من أدرك، وبالتالي فهو فالنتيجة أنه قد أدرك الوقت المشترك بتمامه. فقد أدرك الوقت المشترك بين الفريضتين بتمامه فتجري فيه أحكام شنو؟ أحكام الوقت المشترك، من أن مقتضى مراعاة الترتيب بين الفريضتين شنو؟ تقديم الظهر. بينما في محل كلامنا حيث لم يدرك المكلف إلا مقدار 4 ركعات، إذن لم يدرك 1 ركعة من الوقت المشترك مع غمض النظر، يعني لو أغمضنا النظر عن حديث لا تعاد فهو لو أغمضنا النظر عن حديث من أدرك فهو لم يدرك 1 ركعة من الوقت المشترك، وإنما أدرك الوقت مختص بصلاة العشاء، فإن مقدار 4 ركعات من آخر الوقت خاص بصلاة العشاء فهو لم يدرك 1 ركعة من الوقت المشترك. إنما يكون قد أدرك 1 ركعة من الوقت المشترك إذا أقحمنا حديث من أدرك، فلا بد أن نبحث هل أن حديث من أدرك يشمل المقام أو لا يشمل المقام، بينما في الفرع السابق كان يشمله بلا مانع. في هذا الفرع لابد أن نبحث هل حديث من أدرك يشمل أم لا يشمل. فنقول لا يشمل حديث من أدرك المقام، والسر فيه أن حديث من أدرك لا يشمل التعجيز الاختياري، يعني لو دار الأمر بين أن تصلي تمام الصلاة في الوقت وبين أن تصلي 1 ركعة منها
في الوقت والباقي خارج الوقت. فهل يتكفل حديث من أدرك تعين الصورة الثانية؟ وهذا هو الحاصل بالنسبة لصلاة العشاء. فإن المكلف إما أن يصليها في تمام الوقت لأن هذا وقتها، وإما أن يصلي منها ركعة ويتممها بحديث من أدرك. فهل إذا دار الأمر في صلاة بين أن تصليها بتمامها في وقتها وبين أن تصلي ركعة منها، فهل تتكفل حديث من أدرك تعين الفرض الثاني؟ قطعا لا، يعني لا ظهور في لسانه لتعيين ذلك ما دمت تقدر على الإتيان بنفس هذه الصلاة بتمامها في الوقت. فحيث إن حديث من أدرك قاصر عن الشمول لمثل هذا الفرض فلا محالة. إما أن يصلي المغرب وتكون تلك الركعة من العشاء قضاء، لأنه لا يعقل التبعيض في الصلاة الواحدة، فهي إما أداء إن شملها حديث من أدرك، وإما قضاء إن لم يشملها، وقد قلنا بأن الحديث لا يشملها. وإما أن يصلي العشاء في وقتها، فبما أن هذا الوقت وقت العشاء إما لأجل اختصاص الوقت بصلاة العشاء كما هو مسلك المنسوب إلى المشهور، وإما لأن الأمر الفعلي هو أمر بها لأجل المزاحمة كما هو مسلك السيد الخوئي ومن والاه، فلأجل ذلك يتعين الإتيان بشنو؟ بصلاة العشاء. المانع لا يشمل التعجيز الاختيار أصلا قاصر. أنت إما أن تصلي العشاء بتمامها في الوقت أو تصلي ركعة منها، يقول حديث من أدرك أنت لم تدرك إلا ركعة منها، شلون بعد هذا لا يتكفل حديث من أدرك؟ أقول لك أنا إما أن أدرك العشاء بتمامها أو أدرك، راح تقول لي لا أنت أدركت ركعة، شلون بعد أدركت؟
وهذا مفاده أدركت ركعة،
مفاده إذا لم تدرك إلا ركعة، وليس مفاده إذا أدركتها بتمامها ودار الأمر بين أن تصليها بتمامها أو تدرك ركعة فقد أدركت ركعة، هذا لا يستفاد منه. إذا لم تدرك إلا ركعة كما قلنا في الفرع السابق، في الفرع السابق قلنا شنو؟ هو أدرك خمس ركعات، قطعا من إحدى الفريضتين لم يدرك إلا ركعة، هنا ينطبق حديث من أدرك. قطعا حديث من أدرك يشمله بلحاظ إحدى الفريضتين، يعني إذا أنا أدرك مقدار خمس ركعات إذا قطعا من إحدى الفريضتين لم أدرك إلا ركعة، تشملني حديث من أدرك. بعد أن شملني حديث من أدرك بدون تعيين لا ظهر ولا لعصر، شملني حديث من أدرك بلحاظ إحدى الفريضتين، صار عندي الوقت وقتا مشتركا، صار الوقت مشترك تأتي أحكام الوقت المشترك، مقتضى رعاية الترتيب أن تقدم الظهر على العصر. بينما هنا لو أغمضت النظر عن حديث من أدرك في رتبة سابقة لا يقال لي أنت قطعا لم تدرك إلا ركعة من إحدى الفريضة، خب ما يقال لو أغمضت النظر عن حديث من أدرك، لا يأتي في حقي أنني قطعا بالنسبة لإحدى الفريضتين لم أدرك إلا ركعة، لا بل بالنسبة إلى العشاء أدركتها بتمامها لأن هذا وقتها المختص على مبنى والأمر الفعلي بها على مبنى آخر، كيف تقول أنا بالنسبة لإحدى الفريضتين لم أدرك إلا ركعة؟ كيف تقول هذا؟ إذن في الفرع الثاني ليس موضوع من أدرك منقحا في حد ذاته، لأن الأمر دائر بين أن أدرك فريضة بتمامها في الوقت وبين أن أدرك فريضة وركعة من فريضة أخرى، ولا يتكفل حديث من أدرك لتعيين أحد الفرضين. نفس الكلام. وشنو صح؟ هناك تسقط شرطية الترتيب يا سيدنا، لأن شرط الترتيب ذكري، فلا يقاس به فرض الالتفات الذي هو محل كلامنا. جبنا شرطية الترتيب، قلنا ببركة قا حديث من أدرك في الفرض الأول يأتي شرطية الترتيب. أمو أنا الآن يا أصلي العشاء بتمامها، يا أصلي منها شنو؟ ركعة. فإذا قدمت المغرب عليها فقد عجزت نفسي عن العشاء تعجيزا اختياريا. وهذا ما يقول السيد الخوي، إن حديث من أدرك لا يشمل فرض التعجيز الاختياري. يعني أنت لو قدمت المغرب باختيارك فمن الطبيعي لا يبقى من العشاء إلا ركعة، إلا أن هذا باختيارك لأنك لم تدرك من العشاء إلا ركعتان. هذا اللي يقول السيد الخوي. هذا الخوي أشوف مالي. هذه الصورة الرابعة، الصورة الخامسة من المسألة. إذا كان في السفر فبقي مقدار 4 ركعات، أي ما بينه وبين نصف الليل مقدار شنو؟ 4 ركعات، وكان في السفر، فهو ليس مطلوبا بالعشاء تمام، مطلوبا بشنو؟ بركعتين من العشاء، يعني بأن صلاته ركعتان. نعم. فهنا في مثل هذا الفرض ما هو حكمه؟ تبين من الفرع السابق. نعم، يصلي المغرب، لأنه إذا كان مطلوبا ب5 ركعات 3 مغرب وركعتين عشاء، والوقت يسع مقدار 4 ركعات، فعلى كل حال أدرك الوقت المشترك، على كل حال أدرك بعض الوقت المشترك، فحيث إنه أدرك بعض الوقت المشترك يأتي أحكام الوقت المشترك من لزوم رعاية الترتيب فيقدم المغرب. ولذلك فالفرق بين هذه الصور كلها هي سطر واحد، هل أدرك ركعة من الوقت المشترك أم لا؟ فإن أدرك ركعة من الوقت المشترك شمله أحكامه، إلا فلا. الصورة الأخيرة، إذا بقي أقل، كما لو بقي 3 ركعات بالنسبة للمسافر، إذا بقي للمسافر من الوقت مقدار 3 ركعات، فإما أن يصرفها في المغرب فتكون العشاء قضاء، أو يأتي بركعتين من العشاء ويبقى مقدار ركعة للمغرب، فأيهما هو المقدم؟ فهنا اتجاهات 3 يا سيدنا. الاتجاه الأول تقديم المغرب، وقد أشار السيد الإمام إلى مستند هذا الوجه في كتاب الخلال صفحة 187، قال بدعوى، يعني وجه هذا بدعوى أن ما دل على الاشتراك، وهو قوله فإذا غابت الشمس دخل وقت العشاءين، يعني هذا الوقت كله وقت لمن؟ للعشاءين. بأن ما دل على الاشتراك بضميمة ما دل على ترتب العشاء على المغرب، أي أن سبق المغرب دخيل في صحة العشاء، كقوله مثلا إلا أن هذه قبل هذه، دليل يعني المجموع من الأمرين أن الوقت مشترك وأن الترتيب مطلوب. فالمجموع من الأمرين إذا كان الوقت مشترك والترتيب مطلوب دليل على لزوم الإتيان بالمغرب لا محالة. وما دل على مزاحمة المتأخر، شو تقول فيه؟ يعني كأنما هذا دفع دخل. فإن قلت هناك نصوص دلت على أنه إذا وقع التزاحم بحيث لم يسع الوقت إلا قول وياي فريضة واحدة قدم المتأخر، وما دل على مزاحمة المتأخر وأنه لو أتى بالمتقدم تفوته كلتا الصلاتين. شنو الصحيح؟ هذه صحيحة الحلبي. ولا يؤخرها فتكون قد فاتتا جميعا. مقتضى صحيحة الحلبي أن المتأخر يقدم. هذا هو الإشكال. يجاوب عليه السيد مخصوص، يعني هذا الكلام مخصوص بالظهرين، هذه الرواية واردة في الظهرين. ولا يؤخرها يعني شنو؟ العصر، يعني لا يصلي الظهر أول ثم العصر. ولا يؤخرها أي العصر فتكون قد فاتتاه جميعا، مخصوص بالظهرين. ولا يمكن إلغاء الخصوصية، لما؟ لأن الوقت الاضطراري للعشاء باقٍ. يعني هناك في الظهرين بعد ما عنده وقت اضطراري، يعني بغروب الشمس شنو؟ ينتهي وقت الظهرين. بينما في العشاءين يوجد وقت اختياري، يوجد وقت اضطراري. فنصف الليل وقت للعشاءين للمختار، وما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت لهما للمضطر. فلعل الإمام إنما قدم العصر على الظهر في صحيحة الحلبي. لما؟ لأنه لا يوجد وقت آخر للعصر. بينما لو سئل عن التزاحم بين المغرب والعشاء قد لا يقدم العشاء، لأن هناك وقتا اضطراريا للعشاء يمتد إلى طلوع الفجر. فمع احتمال الخصوصية لا يمكن تسرية مفادي صحيح الحلبي إلى محل بحثنا. إذن فالمتعين تقديم وقت المغرب، عفوا تقديم المغرب، ولم يناقش في ذلك. شو تقولوا أرباب العزاء؟ هل يقدم؟ هل هذا الدليل تام أم لا؟ يقول عندنا دليل يدل على الاشتراك، إذا غابت الشمس دخل وقت العشاء زين، ومن جهة أخرى الترتيب معتبر بين الفريضتين. إذا الوقت الباقي وهو مقدار شنو؟ ثلاث، الآن نتكلم وهو مقدار شنو؟ ثلاث ركعات وقت مشترك بحكم الدليل الأول، ويشترط في الوقت المشترك الترتيب بين الفريضتين، فلا محالة مقتضى الترتيب تقديم المغرب. إن قلت بأن الشارع قدم الآخرة، قلنا قدم الآخرة في العصر، لا دليل على أنه قدم العشاء. وين هذا الدليل؟
نعم. المقام غير قادر على ذلك. نعم. يعني
يعني تقولون بأن دليل شرطية الترتيب في نفسه قاصر عن الشمول لمثل هذا الفرض، وهو فرض التزاحم بين فريضتين في وقت معين. نعم صحيح، وهذا سيدعيه السيد الخوي بعدين. نعم.
يا رواية مطلق. يا رواية مطلق تقصدوا أي رواية؟ حلبي واردة في الظهرين، واضحة الدلالة في الظهرين. فإذا بقي مقدار أربع قال فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتكون قد فاتتاه جميعا. واردة أصلا في الظهرين هي الرواية.
صحيح الحلبي دعمها في المقام أجنبي لعله
دعمها؟
يعني
التمسك،
يعني
أصل
الإشكال
ورودة
في المقام وجواب عن صحيحة رواية الحلبي قد يقال محل
التأمل. يعني ليش الإشكال يقول دائما إذا تزاحمت الفريضتان تقدم المتأخرة، يعني هذا الوقت إذا تقدم فيه شنو؟ العشاء.
أقول في هني في المقام أن ثلاث ركعات موجودة بالنسبة للمسافر حسب الفرض.
طبعا
بالنسبة للمسافر ثلاث ركعات، صلاة العشاء إنما يختص بسبب ركعتين. المسافر عشاء ركعتين. أما في الرواية أربع ركعات بالنسبة للحاضر، يعني فهي يكون تمام الوقت اللي هو أربع ركعات مختص بالعصر. أما في المقام ثلاث ركعات.
إذا بتعدوها إلى موارد التزاحم، سيشمل موارد التزاحم في الحضر أو في السفر، فأي فرق بينهما؟
المسألة مثل خمس ركعات، كأنه موجود كأنه خمس ركعات في الحضر. يعني فرض ثلاث ركعات في السفر نظير فرض خمس ركعات في الحضر، لا فرض أربع ركعات في الحضر، لأنه كأنه يوجد لأن آخر ركعتين مختصة بالعشاء، فقط ركعة موجودة في المقام.
خب
هذه الركعة صارت وقت مشترك حينئذ بين الصلاتين، فأصل ورود فرض الإشكال في التزاحم والجواب عنه
يعني مو خاص مقدار ركعتين من آخره بالعشاء،
فقط ركعة مشتركة، يعني كأن موردنا مثل مورد خمس ركعات في الحضر.
خب
لا مورد أربع ركعات في الحضر حتى تأتي برواية الحلبي ومناقشة وجواب.
يعني تقول ماكو مزاحمة، ماكو مزاحمة بضميمة حديث من أدرك لو بدونه،
يعني ببركة أنه يوجد ثلاث ركعات عندنا وقت مشترك وتخلط،
عندنا وقت خاص وهو مقدار ركعتين من الأخير،
ففي ركعة
فبقية مقدار ركعة زين، هذاك وقت خاص بالعشاء ماكو شارة، لأنك قدمت الآن اعتمدت على هذا الدليل وهو تقديم الآخرة.
كان مثل ما ذكرنا في خمس ركعات في الحضار، لأن هناك وقت ركعة واحدة مشتركة على كل حال، فيجي عليها آثار الوقت المشترك.
فعلي
أنه مقام مثل مقام أربع ركعات في الحضار حتى نأتي برواية الحلبي ونجاوب.
بالي هذا كلام صحيح. نعم.
بس إذا صلى ثلاث ركعات بدل خمس ركعات مو صحيح.
لا هو يقول على
المغرب بالوقت المشترك بدأ بالمغرب لا يبقى شيء للعشاء.
لا يقول في الصورة الثانية في الفرض الثاني.
عرفنا الأخير الآن. نعم. بدنا نسعى خمس ركعات، يعني خمس ركعات لو صلى أكثر ركعة تبقى في البداية. يعني لو صلى أربع ركعات تبقى الخامسة موجودة يقدر يصلي بها الصلاة الثانية، أما في فرضنا لو صلى المغرب لا يبقى شيء.
ما بيبقى صلاة.
شو تجاوب على كلام الشيخ؟
أقول بأنه
الشيخ يقول هو بس ثلاث ركعات لا تنسوا، لو صلى المغرب لاستوعبت الوقت.
أقول
لا ما في لو، فهو لم يدرك ركعة من الوقت المشترك على كل حال، مثل ما إذا أدرك خمس ركعات في الحضر، هنا لم يدرك ركعة من الوقت المشترك على كل حال كي يضم إليها حديث من أدرك.
إحنا دائما عشان نعرف ناخذ
يعني
في الحضر
اخذنا
اربع ركعات بالنسبه للعصر، هنا ركعتين بالنسبه للعشاء.
لا 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 لا، تنحسبوها بلحاظ مجموع الفريضتين، بلحاظ مجموع الفريضتين هل ادركت ركعه من الوقت المشترك ام لا؟ بلحاظ المجموع ما ادركت ركعه من الوقت المشترك،
متى ما ادرك ركعه على كل حال.
هو فاذا قولوا بها فيما اذا ادرك اربع ركعات في الحضر، قل هو لو قدم المغرب لأدرك ركعة من العشاء وتممنا بحديث من أدرك. لابد يلاحظ المجموع، يقول أنا مع غمض النظر عن حديث من أدرك أدرك ركعة من الوقت المشترك حتى يجي حديث من أدرك، أما أنا ما أستطيع أن أدرك ركعة من الوقت المشترك على كل حال، لأنني لو قدمت المغرب ما أدركت شيئا، كيف يكون؟ إذن فالصحيح في مناقشة هذا الوجه هو دعوى قصور دليل الترتيب عن الشمول لمثل هذا الفرض كما سيأتي بيانه من سيدنا قدس سره. هذا الاتجاه القائل بتقديم المغرب. الاتجاه الثاني القائل بتقديم العشاء، وهذا الاتجاه القائل بتقديم العشاء استند إلى وجوه. الوجه الأول
ما أشار إليه سيد الإمام قدس سره أيضا في كتاب الخلال صفحة 187 محصله أن الآية وهي قوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بضميمة يعني الآية بضميمة ما دل على أن آخر صلاة من اليوم هي صلاة العشاء يدل يعني المجموع منهما على أن المأمور به في هذا الوقت وهو الذي لا يسع إلا مقدار 4 ركعات هو العشاء فهو ما يريد يرجع لصحيحة الحلبي حتى يقال بأن الخصوصية محتملة يقول لا أنا عندي دليل آخر على تقدم العشاء الآية قالت أقم فهناك أمر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إذن الصلاة في غسق الليل الذي هو معناه شنو انتصاف الليل بعد إذن الصلاة في غسق الليل يعني حين انتصافه مأمور بها زين أي صلاة مأمور بها أضم إليها شنو الروايات الدالة على أن آخر صلاة من اليوم هي صلاة العشاء فبضميمة هذا إلى هذا يستفاد أن الصلاة المأمور بها فعلا في مثل هذا الوقت شنو هو العشاء فهي المقدمة شنو مثل هالروايات هو ما أشار إلى هذه الروايات لعل مقصوده مالي مثل صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله يقول في كتابه لإبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي وهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل باب 6 16 حديث 2 من أبواب المواقيت وموثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة إلى أن قال ثم أتاه حين سقط الشفق يعني أوامر متعددة أول شيء أمره بالظهر ثم لما صار ظل أمره بالعصر ثم لما غاب الشفق أمره بالمغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء إلى أن قال ثم قال وما بينهما وقت يعني وقت مشترك سيد الخوي هم يقول فهذا صريح في أن هذا الوقت يعني من الثلث إلى النصف وقت العشاء فهل ما أفاده السيد الإمام قدس سره تام من أننا إذا ضممنا الآية التي تفيد أن هناك أمرا بالصلاة مع هذه الروايات التي تدل على أن آخر صلاة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله شنو صلاة العشاء نستفيد أن المأمور به بالفعل في هذا الوقت أي وقت التزاحم وهو مقدار 3 ركعات عن نصف الليل هو شنو خصوصه صلاة العشاء أفد يا مفيد نعم 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 أحسنت أحسنت يا شيخنا شيخ جعفر، جعلك الله كاشف الغطاء إن شاء الله. فيقال بأن هذه الروايات في مقام بيان التشريع الأولي، وأن الله شرع في اليوم 5 صلوات وهذه أوقاته، فهو في مقام بيان الوظيفة الأولية. وأما على فرض التزاحم وعدم سعة الوقت لأكثر من 3 ركعات بحيث يدور الأمر بين تمام المغرب أو مغرب وركعة من العشاء، فهذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك بها لإفادة تعين العشاء، لكن النتيجة مشكلة بتصير. وفي مشكلة اللي ما يقبل صحيحة الحلبي يقول خاصة بالظهرين وما في أمر شنو بتقديم العشاء عند التزاحم، سيقع في ورطة شو يسوي؟ هذا المشكلة. نعم هذا اللي أبعد ما يقولوا التخير مخالف خارق للإجماع مخالف للضرورة التخير، بعد شو تسوي أنت؟ ما يخوف يخوف الفقيه منا شو يسوي؟ زين. الوجه الثاني لتقديم العشاء ما ذكره سيدنا قدس سره في المقام بناء على الوقت المختص، يعني بناء على مقولة الوقت المختص، وهو أن آخر الوقت بمقدار 4 ركعات خاص بالعشاء، أو بمقدار 2 ركعتين بالنسبة للمسافر خاص بالعشاء. قال لأن تقديم المغرب، هذه عبارة في التنقيح صفحة 215 جزء 11، لأن تقديم المغرب فيما بقي من الوقت وهو مقدار 3 ركعات مفوت للعشاء من غير مسوغ، فإنه إذا صلى المغرب صارت العشاء كلها خارج الوقت، بخلاف العكس أي لو قدم العشاء فصلى 2 ركعتين فبقي مقدار 1 ركعة من الوقت، أمكن أن يجعلها مغربا ويتممها شنو بالعكاز بحديث من أدراك. هذا هو الوجه. ثم يشكل على نفسه إن قلت تقديم العشاء أيضا مفوت للمغرب لأن الركعة المدركة ستكون خارج الوقت، لأن مقدار 2 ركعة من آخر الوقت خاص بالعشاء، فسوف يكون مقدار 1 ركعة من المغرب شنو خارجا عن الوقت قضاء لا محالة. قلت فإن قلت إن تقديم العشاء أيضا مفوت للمغرب لوقوع 1 ركعة في وقت الاختصاص للعشاء، فمشكلة التفويت مشتركة بين الصورتين، فما هو الوجه في تقديم العشاء؟ قلت الأصح أن تقديم العشاء بمرجح لا مع عدم المرجح. شنو المرجح؟ اسمع عبارته، إذ مع تقديم العشاء تقع الصلاة بتمامها، يعني صلاة العشاء في الوقت الاختياري الأولي، وأما لو قدم المغرب فلا تقع منها، يعني العشاء فلا تقع منها يعني المغرب في الوقت إلا 1 ركعة، فيحتاج التتميم إلى شنو حديث من أدرك، ولا ينبغي التأمل في أنه كلما دار الأمر بين مراعاة الوقت الاختياري لصلاة أو الوقت الاضطراري لأخرى فالأولى والأحرى هو الأول، إذ يدور الأمر بين الوقت الاختياري لصلاة العشاء وبين الوقت الاضطراري شنو صلاة المغرب، فأيهما المقدم؟ يقول لا إشكال أن الأولى والأحرى تقديم الوقت الاختياري للصلاة على الوقت الاضطراري للصلاة الأخرى، فما في المتن من تقديم العشاء هو المتعين. أما بناء على مسلك في الوقت المشترك سيأتي بحثه غدا إن شاء الله تعالى. نعم.
إذا صلى العشاء أولا ثم المغرب، المغرب تكون اضطرارية، وإذا صلى المغرب أولا